بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الفهد. وروى ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عروة. وقال أنس: حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. قال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترب فخذي. هذا الباب يتعلق بأبواب العورة في الصلاة، فما الذي يجب ستره وما الذي يستحب ستره وما الذي يجوز كشفه. هذه مسألة تتعلق بأبواب العورة في الصلاة، ورأي الجمهور ابتداء في هذه المسألة أن من السرة إلى الركبة من العورة. هذا بالنسبة للرجل. ثم أيضا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فينبغي إذن أن يستر ما بين السرة إلى الركبة، وأن يغطى الكتف أو شيء منه. هذا على وجه الإجمال في المسألة. أما الجزئية التي يتعرض لها المصنف رحمه الله فهي جزئية تتعلق بالفخذ، هل هو عورة أو ليس بعورة. ورد في الباب أحاديث تدور على أمرين: أحد الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم حاسر كشف عن فخذه في قصة ركوبه على فرس وسقوطه على الفرس، وسيأتي. وفي بعض الطرق في قصة دخول عثمان على الرسول وتغطية الرسول عليه الصلاة والسلام فخذه وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فكان الرسول حسر عن فخذه أمام آل بكر وعمر. في دليل على أن الفخذ ليس بعورة. كذلك كونه حسر عن فخذه ويركب الفرس في دليل على أن الفخذ ليس بعورة. إذن ما المعارض لذلك؟ المعارض لذلك حديث جرهد الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ من العلماء من رجح ابتداء فقال: الأحاديث المبيحة لكشف الفخذ أصح من الأحاديث التي تثبت أنه عورة. وضعف ابتداء حديث الفخذ عورة. هذه وجهة. وجهة أخرى دلت على تصحيح الحديثين، حاصلها أن العورة تنقسم إلى قسمين: عورة مخففة يتسامح في إبدائها أحيانا وهي الفخذ، وعورة مغلظة لا يتسامح في إبدائها في حال، وهما السوءتان
هذه طريقة ابن القيم رحمه الله تعالى في الجمع بين الخبرين. أما البخاري رحمه الله فجنح إلى أمر ألا وهو الاحتياط. رأى رجل مشتغل بالحديث أن حديث أنس أصح سندا من حديث جرهد، ولكنه قال وحديث جرهد أحوط، أي العمل به أحوط حتى يخرج من اختلافهم. هذا الحاصل في مسألة كشف الفخذ في الصلاة. ثم تتأتى سنة فقهية ليست من شأن البخاري في صحيحه، إذ الدقائق الفقهية ليست هي موضوع، ألا وهي ما حكم من صلى، وشيء من فخذه مكشوف إذا، أو ما حكم من صلى وشيء من السوءتين كشف، وكذا ما حكم من صلى عاري الكتفين، وكذلك ما حكم من صلى والثوب الذي عليه يشف ويصف لون الجلد. كل أسئلة فقهية تحتاج إلى أجوبة. فرق البعض بين متعمد إظهار شيء من العورة وبين الساهي في ذلك، قالوا إن الذي يسهو ويظهر شيء من عورته عن غير قصد منه فهذا عفو وصلاته تصح. واستدل لهذا القول في حديث عمرو بن سلمة لما كان يصلي ولم يكن له ثوب يستر عورته سترا جيدا، فكان إذا سجد رأسه، حتى قالت النسوة الرجال غطوا عنا إفت صاحبكم، إلى أن اشترى له أصحابه ثوبا فما فرح بشيء فرحه بذلك الثوب. هذا فيه تفريق بين المتعمد وغير المتعمد. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا باب. ثم بالنسبة لصلاة عاري الكتفين، عاري الكتفين فهذا مبني، يعني الحكم فيه مبني على القاعدة المشهورة، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ إذا نهى النبي عن الصلاة عاري الكتفين، هل هذا النهي إذا خولف تبطل الصلاة أم أن الصلاة تصح مع الإثم؟ الذي عليه الأكثرون أن الصلاة تصح مع الإثم. تأتي أيضا جزئية أخرى وهي جزئية من انكشف شيء من فخذه، فالذي يقول إن الفخذ ليس بعورة لن يلزم بشيء من ذلك، فعنده الفخذ ليس بعورة. أما من قالوا الفخذ عورة فكثير منهم يذهب إلى بطلان صلاة متعمد إظهار الفخذ، والله تبارك وتعالى أعلم. أما ما ذكره البخاري قال قال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان، هذا الحديث لم يخرجه البخاري في صحيحه، وليس هو على شرط البخاري رحمه الله تعالى. أما قوله قال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، ليس صريحا في كشف الفخذ لأنه لا يحمل تصريحا بعدم الحائل، فقد يكون فخذ الشخص على فخذ الشخص الآخر ولكن بينهما حائل، والله أعلم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة. ما درجة القرابة بين أبي طلحة وأنس يا صاحب الكنسول خلاص؟ أنس رديف لأبي طلحة، تعرفون أن الجهل على قسمين صح؟ أقسام في الجملة، جملة على قسمين، جهل خفيف وجهل مركب. واحد يسألك متى كانت غزوة بدر؟ تقول سنة 1000 من الهجرة. إذا قلت لا أعلم جهل، صح؟ جهلت بالحكم. إذا قلت سنة 1000 من الهجرة ترتب عليك الجهل. وفي ذلك يقول الشاعر: وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المرتب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. متعصب وجاهل، كثير جدا هكذا، متعصب وجاهل. نعم ايوه صح، الله اعلم، لكنك جاهلت الحكم، جعلك خفيف الحمد لله، الله اعلم. صحيح مش فاهمك. نعم التغليس عافق على التركيب، عافق على اختلاط الليل بالنهار، فيلبس على الرائي لا تستطيع أن تميز القادم. فمنه قول عائشة رضي الله عنها: كانت النسوة ينصرفن من صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متنفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، أي من اختلاط الليل بالنهار. في جواز الإرداء، الواحد يرتب خلف الآخر. دليل آخر على جواز الإرداء حديث معاذ: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، سنت من آخر صاحب الدابة حق بصدره إلا أن يذن له، يفهم منه أنه في الأول، لكن في الأول. عندنا حديث آخر: إرداف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، وركب أبو طلحة. من يعرف اسم أبي طلحة؟ يقول: أنا أبو طلحة واسمي زيد، أنا أبو طلحة واسمي زيد، كل يوم في سلاح صيد. أبو طلحة زوج من؟ زوجته، ثم في السيرة خربانون خالص، زوجته أم سليمة، كنيتها أم سليمة، واسمها الرميصاء أو الرميساء، كل هو. قال: وركب أبو طلحة أنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وراكب يعني، ثم حصر الإزار عن فخذه، وراكب حصر الإزار عن فخذه حتى يتمكن من الركوب جيدا، حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد فيه دليل لمن قال كشف الفخذ. لما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فجاء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس. محمد والخميس، يعني محمد والجيش. الخميس يطلق على ماذا؟ على الجيش. قال فأصبناها عنوة فجمع السبي، جمع السبي، السبي هن النساء المأسورات. فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي. قال اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك. قال ادعوه بها. فجاء بها. فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت بأبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها، أعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم، جهزتها له أم سليم فادتها له من الليل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. أرجو يطلق عليه عروس، لكن متى يطلق عليه عروس؟ أثناء البناء كالحاج يطلق عليه حاج، أثناء عمل الحاج. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء فليجئ به. فبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه قد ذكر السويق. قال فحاسوا حيسا فكانت غنيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه ماذا؟ الشاهد من هذا الحديث أن النبي وهو راكب على الفرس حصر عن فخذه. أحد له سؤال في الحديث؟ نعم. تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم له من السبي الخمس، خمس الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى قربى رسول الله الذين هم حرمت عليهم الصدقة، أعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فللرسول خمس الخمس. فهذا يسمى الصفي، صفي الرسول قسمة الله له ليس بتقسيمنا، لأن الصحابة لما اختلفوا في الأنفال أنزل الله تعالى يسألك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، حكم فيها لله والرسول. ثم إن الله جل ذكره قسم الأنفال لقسمته فجعل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام خمس الخمس، وهذا أربعة أخماس للمجاهدين، وخمس يقسم إلى خمسة. الرسول له الخمس يصطفي منه كيف يشاء. فصفية افترض أنها من السبي اصطفاها النبي لنفسه، ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها. كيف جرت عملية العقد؟ سؤالك عن هذا. ليس لصفية هنا ولي المسلم، ورسول الله إمام المسلمين، ففي حالة إذا لم يكن هناك ولي فولى أمرها وإمام المسلمين. هذا الكلام، هذا استنباط استنبط مثله الإمام مالك رحمه الله تعالى، أو على الأصح بعض المالكية، الله أعلم مالك منهم أم لا، في قصة امرأة ليس لها ولي مسلم أو لا ولي لكن يعضلها لغير سبب شرعي. قل لم تتزوجي أبدا. لما يا أبي لا تزوج؟ هكذا لم تتزوجي، فأعضلها بلا سبب شرعي. أو ليس لها ولي من الأصل، أو وليها غائب في دولة أخرى ولا يستطيع أن يتصل. فاستدل بعض المالكية بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ثلاثة من الأمراء إلى مكة، أو أمر أميرا وهو زيد بن حارثة، قال: إن قتل زيد فأميركم جعفر، وإن قتل جعفر فأميركم ابن رواحة. فقط أمر كم؟ ثلاثة. فقتل الثلاثة الذين أمرهم رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام في الغزوة. ماذا يصنع المسلمون؟ هل يبقون بلا أمير؟ صل أمر ثلاثة وقتلوا. هل يبقون بلا أمير؟ ماذا يصنعون؟ اصطلحوا فيما بينهم في غياب الولي الذي هو الرسول، الإمام الذي هو الرسول، على تنصيب خالد بن الوليد أمير عليه. فسدل المالكية بأن الولي الشرعي للمرء إذا غاب أو كان في حكم الغائب نصبت وليا شرعيا آخر، لكن في حالة غياب وفي حالة إعضاله التام. مسألة واضحة. هذا هو سدلان المالكية، لأن أحيانا المرأة ليس لها ولي، نصرانية وأسلم مثلا ليس لها ولي شرعي. عندك مشكلة تهم بفرض السبب، نرجع أحد له سؤال فيما سبق، ننتقل إلى مسألة عورة المرأة في الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب في كم تصلي المرأة في الثياب. في كم تصلي المرأة في الثياب. تعرفون أن البخاري يبرز رأيه الفقهي أحيانا فيما يريده من التراجم التي هي العناوين، أحيانا فيما يريده من الآثار ثم الأحاديث. فقال: وقال عكرمة، عكرمة هو أبو عبد، مش ابن أبي جهل، عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه عن عكرمة أسلم، لكن ما يعلم أنه روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعلم له حديثا رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد أن أسلم تفرغ للجهاد والقتال. أما عكرمة الذي يروي، عكرمة أبو عبد الله البربري مولى عبد الله ابن عباس، وقد أخرج له البخاري دون مسلم، وقد اتهم برأي الخوارج ودافع عنه علماء كثيرون في أهل الصدر وبرأوا ساحتهم من رأي الخوارج. وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب جاز، لو غطت المرأة جسدها بثوب واحد جاز، نوارت جسدها بثوب جاز. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروءهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد، ما يعرفهن أحد. التلفع والالتفاف، التلفع منه قال: التلف لا يكون إلا بتغطية الرأس. فالبخاري مذهبه إذن أن المرأة يجوز لها أن تصلي في ثوب واحد ولكن يغطي جميع الجسد، جميع الجسد. نستطيع أن نحصر الأدلة التي وردت، الأدلة الصحيحة الأصح، في عورة المرأة في الصلاة أو ما تستره المرأة من جسدها في الصلاة في الآتي ذكره. أولا قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. سبب نزولها أن المشركين كانوا يحجون عرايا، يطوفون بالبيت عرايا، الحديث سبق بيانه. فأنزل الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا أمر بستر العورات. ثانيا قول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا بإخراج الحجاب وذوات الخدور إلى المصلى صلاة الحية. فقالت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، تلبسها صاحبتها من جلبابها. هنا استفيد ماذا؟ جلباب، الصلاة في الجلباب. المرأة تعللت بقولها إحدانا ليس لها جلباب، إلا أن قال أن يقول لعلها أرادت الجلباب للخروج. الثالث: ما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي إسناده نزاع: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. هناك حديث أخر ضعيف كما قالت أم سلمة: يا رسول الله، في كم تصلي المرأة من الثياب؟ قال: في درع وخمار. فذكر الحديث وسنده ضعيف. هناك طائفة أخرى من الحديث أسانيدها فيها ضعف، وطائفة أخرى من الاستدلالات لكنها استدلالات عامة، استدلالات عامة لا تتعلق بالصلاة. فاستدل البعض قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، على قولين في تفسير الآية: قول ابن عباس إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، قول ابن مسعود إلا ما ظهر منها الثياب الخارجية، إلا ما ظهر منها الثياب الخارجية. فهذه بعض الاستدلالات، استدلالات أخرى ضعيفة، أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه وكفيه. واستدلالات أخرى عامة من ما هو ثابت: لما نهى النبي عن إسفاء الإزار سألته إحدى النساء أم سلمة على ما أذكر: يا رسول الله، فالنساء قال: يرخين شبرا، أي من منتصف الساق شبر يبدأ من منتصف الساق. قالت: إذا تنكشف صدور أقدامهن. قال: يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك. لمجمل الاستدلالات التي وردت في باب عورة المرأة صلى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أقف على شيء ثابت عنه. أقوال الأئمة في المسألة: أكثر أهل العلم، بل قد نقل البعض الإجماع على ذلك، وأظن أن الإجماع فيه نزاع، لكن أكثر أهل العلم الذين وقفت عليهم يقولون بجواز كشف المرأة والحياء ويديها في الصلاة. أكثر العلماء على جواز كشف المرأة وجهها ويديها في الصلاة، على جواز. ومنهم من يرى استحباب ذلك. ورد في هذا الصدد سبب نزول ضعيف لإحدى الآيات من آيات سورة الحجر، ألا وهي قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وحاصل سبب النزول أن امرأة من أجمل النساء كانت تأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي في الصف المقدم للنساء، فثم رجل يصلي في الصف المتأخر للرجال، فينظر من تحت إبطيه كي يراه ويتصلي. فأنزل الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم لقد علمنا المستأخرين إلا أن هذا السبب لا يصح سنده. نرجع فنقول بعد أن سمعت الأدلة في المسألة مسألة عورة المرأة في الصلاة يبقى لنا النظر في أقوال العلماء فأكثرهم على جواز إظهار المرأة وجهها وكفيها في الصلاة هذا. وبالنسبة للرأس فيجب تغطية الرأس عند جماهير العلماء استدلالا بشيء خاص في الرأس ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وقد تبين القول فيه وأنه على الراجح معلول فعلة قادحة. واستدلالا بحديث المرأة عورة فهذا بالنسبة للرأس. وقال بعض العلماء إن صلى أو قال جمهورهم إن صلت وجميع رأسها مكشوف أعادت الصلاة إن صلت وجميع رأسها مكشوف أعادت الصلاة وإن صلت وبعض رأسها مكشوف فيه النزاع هل تعيد أو لا تعيد. يرى المالكية في ذلك الإعادة وغيرهم بغرة. هذا بالنسبة لماذا للشعر ولماذا وللوجه ولليدين. أما بالنسبة إلى القدمين فيرى بعض العلماء أن القدمين يغطيا استدلالا بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إذا تنكشف صدور أقدامهن قال يرخينه ذراعا ولا يزيد على ذلك. ذي حجة من قال بأن القدم يغطى والذين قالوا القدم لا يغطى لا يجب أن يغطى لا يجب يعني يجوز لكن لا يجب قال إن حديث النبي لا يفيد وجوبها هنا النبي لم يأمر أمرا بل بين الجواز لما قال يرخينه ذراعا ولا يزيدنا على ذلك. استدل القائمين بتغطيته بعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة أما سائر البدن فيغطى جميعه غطى جميعه. هذه بالنسبة لأقوال العلماء على عورة المرأة في الصلاة. تبقى بعض التفريعات يسر ما الحكم إذا صلت المرأة وبدنها مغطى لكنه مغطى بشيء مجسم مظهر يصف حجم العظام ويصف سائر الجسد يعني الشاب يقع مثلا فمثل هذه نرى فيها دوما للعلماء أكثر من قوله أكثر من قوله وإن كان الأكثرون على الأن من ذلك والله تبارك وتعالى أعلم. طيب أحد له سؤال خاص بالدرس تفضل. طبعا يبدأ القياس من منتصف الساق الأخوات أهل طرخة عندهم شذوذ شوية في الفهم الأخوات اللي بجرجر دول مشكلة في الفهم لأن حديث أم سلمة لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ارخينه شبرا لو كان الإرخاء يبدأ من الكعبين لمشت جرجر كيف تقول أم سلمة لن تنكشف رؤوس أقدامهن ثم كيف أرخص لها قال يرخينه ذراعا كيف ستمشي بذراع بعد الكعبين. هذا شيء. شيء آخر أن سياق الحديث في قصة المؤمن إلى نصف الساق فلما قالت أم سلمة النساء يا رسول الله قال يرخينه شبرا شبرا من نصف الساق شبرا من ماذا من نصف الساق لكن أخواتنا فهم في خلل بعض الشيء. نعم عموما صلاة المرء في حضرة رجال هل تكشف وجهها في حضرة رجال وهي تصلي أم لا؟ هذه المسألة فيها الوجهان للعلماء أكثرهم على جواز كشف الوجه في الصلاة، ومنهم من قال بتغطيته الحاقا بحديث أسماء في الحج، كنا إذا حاذينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، وإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا عن وجهها. قالوا وهذا قياس مع أنه أولى، لأن الحج هناك نهي عن أن تنتقد المحرمة، لكن الصلاة ليس فيها نهي عن أن تصلي المحرمة منتقبة. قالوا فهذا إذا جوزناه في الحج بتغطيته بشيء غير النقاب تجوزنا في الصلاة أمام الرجال من باب أولى، من باب أولى من باب أن الحج. هناك نص في النمى أن العلماء من قال ينقلب بمسألة كشف الوجه في الصلاة، قالوا لا تنتقب المصلية إنما أو تكره الصلاة في النقاب، إنما تبذل سبلا. تبذل ماذا؟ سبلا. كلام واضح؟ يعني أرجع أفصل في كشف المرأة وجهها في الصلاة بحضرة الرجال، من العلماء من قال بجواز ذلك وهم كثيرون، ومنهم من قال بأنها إلحاقا بالحج لا أن تستر وجهها، فكان الحج نهيت المرأة فيه عن النقاب، ومع ذلك جزء لها تغطي بالسبل، فالصلاة من باب أولى لأنه لم يرد فيها نص بمنع المرأة من النقاب، إنما أقوال ولا ما فقط. كلام واضح؟ بارك الله. نعم. حكم من صلى في ثياب تشف وتظهر لون الجلد، قال بعض العلماء إن ذلك حرام. هذا كان الثوب يشف لون الجلد ويصف لون الجلد الذي تحت صفته كذا وكذا، ذهب عدد من العلماء إلى تحريم ذلك، خاصة إذا كان الذي يتوجب العورات، فنستدي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا.